بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. بايدن يعلق على مساندة الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني. لافروف في زيارة رسمية للجزائر. نتنياهو يسعى لإسقاط الحكومة، والقائمة العربية تصوت لصالح بنت.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر مؤخرا كبار المسؤولين في الأمن القومي أن التسريبات حول مشاركة معلومات الاستخبارات الأمريكية مع الأوكرانيين ليست مفيدة ويجب أن تتوقف. يأتي ذلك بعد أن نفى البيت الأبيض تقديم معلومات استخباراتية مباشرة إلى الأوكرانيين بقصد قتل الجنرالات الروس. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام العتوم. أهلا بك دكتور.
أهلا بكم وعيد نصر مبارك لروسيا إن شاء الله.
شكرا وعيد مبارك للشعب الروسي أجمع. يعني نبدأ الحديث هنا في برنامج بلا قيود عن تقرير أمريكي يتحدث بأنه بايدن طلب مؤخرا من المسؤولين في الاستخبارات عدم المشاركة بإعطاء معلومات حساسة للأوكرانيين، حسب هذه التسريبات أنه من وجهة نظره غير مفيد يجب أن تتوقف. هل هذا يعني بأن بايدن لا يعلم ماذا يجري حوله وأن الاستخبارات تتصرف بدون الرجوع للرئيس؟
نعم سيدتي، أنا أعتقد أن يعني ما يجري في الغرب وخاصة في أمريكا بالذات، يعني الاستخبارات الأمريكية هي التي تقود المشهد وهي التي تدفع بالرئيس بايدن لكي يوقع على صفقات أسلحة كبيرة يتم توجيهها باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأنا كل ما أتمناه حقيقة كمتابع ومحلل سياسي أن تتمكن روسيا من تحقيق هدف العملية بنجاح، وأن تعلن إلى الأمام بأن العملية توقفت أو أنها ستتوقف من جانب واحد بهدف إحراج أمريكا ولندن وكل من يقف معهما، بأن موضوع ضخ السلاح وبأموال باهظة باتجاه أوكرانيا لا فائدة منه أبدا.
نعم، البيت الأبيض نفى بأنه يقدم معلومات استخباراتية لقتل الجنرالات الروس، ولكن اليوم التسريبات من البيت الأبيض يعني تثبت بأن هناك بالفعل يعني مشاركة واضحة للاستخبارات بقتل الجنرالات الروس. برأيك هل ستصمت روسيا على هذا الاعتداء على جنرالاتها من قبل الاستخبارات الأمريكية؟
لا أعتقد بأن روسيا صامدة، وروسيا يعني تسير بمخطط استراتيجي دقيق جدا وتتابع المشهد الأوكراني بدقة، رغم أن وهذا وجهة نظري أن روسيا تأخرت كثيرا، وليس كما يقال في شرقنا بأنها أخطأت في عمليتها، إنما تأخرت وكان يجب على هذه العملية أن تبدأ عام 2014 عندما حدث الانقلاب الأوكراني في ذلك الوقت بالتعاون مع واشنطن وبالتعاون مع لندن. روسيا لن تسكت، روسيا متابعة بدقة.
نعم، يعني طيب هل إذا عدنا إلى الاستخبارات الأمريكية، هل برأيك هذه مساعي التدخل في أوكرانيا هو بهدف استعادة زمام القيادة والزعامة الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
أمريكا نعم تسعى لكي يبقى قطبها الواحد مسيطرا ليس على العالم وإنما على أوروبا أولا، فهي عملت بهذه الطريقة على إضعاف أوروبا وعلى إلحاق الضرر الكبير بأوروبا والاتحاد الأوروبي، لدرجة من كان يتوقع أن الغاز الروسي الذي كلف مشروعه رقم 2 11 مليار كان من الممكن أن يكون مفيدا لألمانيا، ولأوروبا، أمريكا تعمل على إلحاق الضرر بحلفائها أولا من حيث تدري أو لا تدري.
لماذا تريد تفكيك أوروبا؟
حتى تبقى أمريكا، هي أمريكا تريد أن تبقى الوحيدة المسيطرة وتأخذ معها وتجر معها بريطانيا المشغولة الآن في انتخاباتها الداخلية، وأن تجر أوروبا وأن تجر دول كثيرة حليفة لها في العالم. إنها لا تريد أن ترى روسيا ناهضة وقوية وتتفوق عليها في المجال العسكري.
نعم، يعني لاحظنا تصديقا لكلامك أنه الآن في انقسام أوروبي بين دول الاتحاد الأوروبي حول شراء الغاز الروسي. طيب هذا الانقسام هل تعتقد سيؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي ولو كان جزئيا من حيث القرار السياسي وتبعية الولايات المتحدة؟
نعم، أنا لا أعتقد بأن التوجه الأمريكي سيطول أو سيحقق أي نجاحات طويلة المدى إلى الأمام. أوروبا بحاجة لمادة الغاز، الآن بدأت يعني تدخل في تلاطمات شمالا وجنوبا، تبحث عن الجزائر، تبحث عن إيطاليا، تبحث عن مصادر للغاز بعيدة من قطر وغير ذلك، بينما الغاز الروسي في الجوار. هذه طريقة ليست صحيحة، وأعتقد أنه سيأتي يوم لأمريكا وسوف يعني تشهد صحوة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا بأن ما يقومون به هو الطريق الخطأ.
إذا عدنا إلى مناسبة الذكرى 77 للحرب الوطنية العظمى التي انتصرت بها روسيا على ألمانيا النازية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه هو أيضا يريد محاربة الشر الروسي. طيب إن كان هو يريد محاربة الشر الروسي كما ذكر، لماذا منع المحاربين القدامى في طوال سنوات حكمه من الاحتفال بمناسبة الحرب الوطنية العظمى؟ أيضا منع الأجداد القدامى الذين حاربوا النازية من حتى المجاهرة بالعلم الأحمر، علم الجيش الأحمر الذي انتصر على النازية يعني. واليوم زيلينسكي يقلب التاريخ ازدواجية في المعايير. هذا التخبط للرئيس الأوكراني على ماذا يدل برأيك دكتور؟
نعم، هذا التخبط والذي ألاحظه على الرئيس زيلينسكي، وهو الفنان الساخر السابق الذي كتب سيناريو الحرب ضد بلاده بنفسه بالتعاون مع الغرب الأمريكي والبريطاني. لدى النخبة الحاكمة في أوكرانيا بمعنى التيار البنديري قراءة مختلفة تماما للحرب العالمية الثانية. هم يعتقدون بأن الاتحاد السوفيتي هو من هاجم أدولف هتلر والنازية الألمانية، وهذا الكلام غير صحيح أبدا. الشعوب السوفيتية كلها عاشت المجاعة الثلاثينيات والأربعينيات بالقرن الماضي، وعاشوا النصر ورفعوا العالم السوفيتي الواحد فوق الرايخ الألماني. كل هذه القراءات قراءاتهم للأسف يمررونها على شعب غرب أوكرانيا المغرر به، ولنا أصدقاء من هناك ومنهم صحفيين للأسف يعني ألاحظ التغرير بهم كبيرا.
تزوير للتاريخ.
نعم، تزوير واضح وكبير للتاريخ، والتاريخ لا يزور. وأنا أقرأ يعني باهتمام ما جاء به فيتشسلاف نيكانوف النائب والسياسي الهادئ المحترف، وفي كتابه من بدأ الحرب.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام العتوم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
شكرا لكم. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الجزائر يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية. وكتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا على تيليجرام إن سيرجي لافروف وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية. وللحديث عن أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الجزائري وليد بن قرون. أهلا وسهلا بك سيد وليد.
أهلا وسهلا.
يعني اليوم لافروف في الجزائر، ما أهمية هذه الزيارة في هذه الظروف التي يمر بها العالم؟
أعتقد أن هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بالذات تحمل الكثير من الدلالات الهامة جدا، وهي تعبر بصراحة عن مكانة ومتانة العلاقات الروسية الجزائرية، خاصة أنها تصادف ذكرى 60 لإحياء وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك ليست ببعيدة على ذكرى النصر الروسي على النازية. وأعتقد بأن هذه الزيارة تأتي في وقت هام جدا بالنسبة للبلدين، فروسيا وما تحققه من انتصارات في جبال مع يعني مع أوكرانيا، يعني وكذلك من تحقيق الانتصارات داخل الجزائر بعد استقرار الوضع العام، بعد تفكيك تلك الحرب التي قادها الاتحاد الأوروبي بدعمه لحرب وشنه لحرب من الجيل الخامس وتدخله السافر في القضايا الداخلية للجزائر، وتم إحباط المؤامرة التي أرادت أوروبا استغلال الحراك للدفع إلى إشعاع الجبهة الداخلية الجزائرية. ولا أخفيك أنه ذلك المخطط كان يهدف إلى يعني عزل روسيا. لماذا عزل روسيا؟ لأن أوروبا أرادت أن تضرب استقرار هذه الدول من أجل أن تتحصل على الطاقة، وبذلك تصبح روسيا بدون حلفاء في سوق الطاقة، وتصبح وحيدة في منافسة وفي مجارات هذا الغرب الذي يريد السيطرة على القرار العالمي في 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 تحدي صارخ وضرب صارخ للقيم الإنسانية لتعددية الأقطاب والرؤى في العالم ككل.
طيب الشعب الجزائري كيف ينظر إلى هذه العلاقة مع روسيا؟
صراحة الشعب الجزائري وما التمسته اليوم من كثير من النخب الجزائرية من الأصدقاء في مجال الإعلام وفي كذلك في المجال السياسي على غرار العضوية التي تحصل عليها في جبهة التحرير الوطني وباقي الأحزاب الوطنية، نحن سعداء جدا بزيارة الرفيق سيرجي لافروف إلى الجزائر، ونثمن هذه العلاقات وندعو دائما إلى تعميق وتثمين وتوطيد وتكريس هذه العلاقات، لأن الجزائر وروسيا هي علاقات ندية تشاركية، خاصة أن الحليف الروسي من عادته وفي تاريخه ليس يعني صاحب أو أطماع توسعية أو حليف استغلالي، بل هو حليف تشاركي ندي يحترم سيادة الدول، ولدينا الكثير من المشاريع التي نعمل عليها، خاصة بعد الوجود الروسي في إفريقيا ككل من خلال منطقة الساحل وحفاظ الجيش الروسي على الأمن في منطقة الساحل، ونجد أن روسيا أصبحت الفاعل العسكري رقم واحد في مالي، وكذلك مؤثرة جدا في ليبيا وكذلك في منطقة الساحل ككل، ولها يعني وجهات عميقة جدا تهدف إلى تكريس هذا التواجد من أجل إنهاء الهيمنة الغربية على القارة الإفريقية ككل، وهذا الفعل الذي تريد روسيا القيام به هو لخدمة الإنسانية وإنهاء هذا الاستغلال السافر لحقوق الإنسان وحقوق هذه الشعوب التي عانت من الاحتلال الأوروبي.
طيب أستاذ وليد، يعني سؤالي الأخير لحضرتك هو عن ملف الغاز. الآن يتصدر ربما المباحثات بين البلدين وبين لافروف ونظيره الجزائري، هل هذا يعني بأن الجزائر ماضية بالوقوف إلى جانب روسيا في هذا الملف؟
طبعا التنسيق في موضوع تصدير الطاقة وخاصة الغاز، التنسيق ما بين الشركات الوطنية الجزائرية ونظيرتها الروسية وعلى رأسها غازبروم، يعني كان يعني الأنبوب الغاز الجديد الرابط ما بين الجزائر وإسبانيا كان بشراكة جزائرية روسية عميقة جدا، وكذلك باكتشافات الغازية والنفطية الحديثة في الجزائر كانت يعني بمجملها نتاج لشراكة جزائرية روسية، ومن خلال هذا نستطيع القراءة أنه السوق الغاز في الجزائر يتم يعني بشراكة جزائرية روسية، ولهذا يعني العلاقات ما بين البلدين في هذا المجال هي علاقات تكاملية وتشاركية، فنحن يعني سعداء بشراكتنا مع الحليف الروسي، وكذلك نقدر ونحترم الموقف الروسي في ومواقفه، خاصة في القضايا السياسية وحيطه عامة، إلى أننا ذهبنا إلى التعبير إلى أعمق من هذا وقلنا بأن روسيا في حربها على ما يسمى أوكرانيا، وهو في الحقيقة هو حربها على الغرب ككل، هي تقوم الدفاع عن إقليمها وعن منطقة نفوذها وعن حدودها، ونرى أن المعتدي عندنا هو الناتو الذي يتوسع شرقا ولا يحترم الاتفاقيات الموقعة ويهدد الاستقرار العالمي، الحلف الأطلسي الذي توجه نحو التوسع نحو روسيا أملا في الدفاع عن مناطق نفوذها،
نعم،
وفي الدفاع عن الاتفاقيات التي وقعت سابقا عن الاستقرار العالمي. أما سوق الغاز فهو مضمون، خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة النيجيري الذي قال لا يمكن أبدا أن يكون هناك أنبوب عابر لأوروبا إلا من خلال الجزائر، وهنا نقول بأن الجزائر مع حليفها الروسي الذي تده الشراكة في التوزيع وفي يعني تصدير الغاز.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري وليد بن قرون، شكرا جزيلا لك أستاذ وليد على هذه المداخلة.
أهلاً وسهلاً، سعيد جداً
بلقائي معكم. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، إذ صوتت القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة ضد اقتراح الليكود حجب الثقة عن حكومة الائتلاف التي يقودها نفتالي بنت، وامتنعت عن اقتراح سحب ثقة أيضاً قدمته كتلة شاس، ما سمح لها باجتياز أول تهديد بسقوطها بعد استئناف أعمال الكنيست. فيما يسعى رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو إلى إسقاط حكومة بنت، فلماذا دعمت القائمة العربية هذه الحكومة؟ وهل تتخوف من عودة نتنياهو؟ عن هذا السؤال أجاب رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق محمد حسين كنعان بقوله لبلا قيود:
اولا نتنياهو يستمد قوته من استطلاعات الراي اللي بتشير ان الليكود راح يقوى فيما لو حصلت من انتخابات اليوم. الامر الثاني، نتنياهو معني ان سقط الحكومه في هذه الفتره بالذات، لانه ممكن بعد اذا استمرت الحكومه في مدتها القانونيه ممكن يكون قد قدم للمحكمه وقد صدر قرار بحقه مما يمنعه من الاستمرار في قيادة حزب الليكود أو في رئاسة حكومة في المستقبل. لهذا الأمر هو مستميت جدا أنه يسقط الحكومة في هذه الفترة والذهاب إلى انتخابات مبكرة على أمل منه أنه يستطيع أن يشكل حكومة قادمة، وهذا طبعا هذا وارد ليس مستبعد، وليس بالصدفة أنه الأحزاب العربية والنواب العرب أخذوا ذلك بعين الاعتبار عندما صوتوا في الأمس مع إبقاء هذه الحكومة وعدم إسقاطها وعدم الذهاب مع نتنياهو في اقتراحه لإسقاط الحكومة. عن القائمة العربية أنه هي غامرت وذهبت إلى ائتلاف لأول مرة في تاريخ الكنيسة الإسرائيلي، أنه حزب عربي بيكون جزء من ائتلاف بشكل رسمي، مش جسم مانع، مش جسم يعطي مظلة لحكومة قائمة، إنما جزء من ائتلاف بناء على اتفاقيات تم توقيعها ما بين الطرفين، بين الحكومة وبين الموحدة، وهذه الأمور حتى الآن لم تنفذ. ولهذا السبب في هناك ضغط جماهيري، في هناك ضغط من مجلس الشورى، من أنصار الحركة الإسلامية الجنوبية، العمليين بيضغطوا إنه إيش اللي عملتوه، إيش اللي عمل يصير في المسجد الأقصى، إيش اللي عمل يصير في النقب، وين إحنا من هذه الأحداث، وين إحنا من الاتفاقيات، ليش ما فيش تنفيذ على أرض الواقع. لهذا السبب عمليا هني دعني نقول إنه جمدوا، يعني بين قوسين تجميد، يعني هذا اصطلاح جديد على الخرطة السياسية، ولكن أخذت بعين الاعتبار القائمة المشتركة عندما صوتت لصالح الائتلاف وليس لصالح نتنياهو، لأنه هذه القائمة والقائمة العربية الموحدة عملوا جاهدين من أجل إسقاط نتنياهو وإنهاء حياته السياسية قبل عام. اليوم عملين هن مطالبين الأخذ ذلك بعين الاعتبار بعدم عودة نتنياهو والفاشيين أمثال بن كبير وسموتريتش اللي راح يكونوا جزء مركزي وهام في حكومة قادمة، حكومة يمينية متطرفة ضد الجماهير العربية بشكل خاص وضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام. عملين ستكون حكومة استيطان، توسيع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب عملية قضية السلام العمليه شبه ماتت على مرأى ومسمع من العالم أمن الإدارة الأمريكية من الاتحاد الأوروبي من العالم المنافق العالم ذو الوجهين. العملية يتعامل مع الأزمة الأوكرانية شيء ومع القضية الفلسطينية شيء آخر، وكأنه هنا ليس احتلال وهناك احتلال روسي، هون فيش احتلال إسرائيلي، احتلال للضفة الغربية وعمليا والحصار على قطاع غزة ومدينة القدس والأقصى الشريف.
وحول إرسال السلطة الفلسطينية 3 رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر أي الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استمرار ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني أضاف كنعان:
هذا حكي، هذا حكي، كله حكي. إحنا شعبنا سئم الحكي، بده إشي على أرض الواقع. أنا باعتقادي قضية رسائل لا تغني ولا تسمن من جوع. اليوم يجب إقناع العالم، الاتحاد الأوروبي، إقناع العالم بأنه أجل وقت أنه العالم ينظر بمنظار واحد. لا يعقل أن ننظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية بمنظار وإلى الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي للضفة الغربية وللقدس والحصار على قطاع غزة بمنظار آخر. هذا واجب. رسائل بعثنا نبعث 100 رسالة ما خدناش ولا جاب، ما كانش أي اعتبار. الاعتبار هو على الأرض، العودة، عودة الشعب الفلسطيني إلى مقاومة الاحتلال، مقاومة الاستيطان وكنس المستوطنين والمحتلين من على الأرض الفلسطينية. هذا الجواب الذي يجب أن يكون للشعب الفلسطيني وليس رسائل إلى الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها. بعدنا بالماضي مليون رسالة، إيش استفدنا؟ إيش عملت هذه الرسائل؟ ولا شيء للأسف.
استمعنا إلى تعليق رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة السابق محمد حسين كنعان. هذا وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفع حالة التأهب والجهوزية بالتزامن مع إعلان إسرائيل بدء مناورات عسكرية شاملة في وقت سابق. وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل في بيان رفع حالة التأهب لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، موضحة أنها ستظل في انعقاد دائم لرصد ومتابعة السلوك الإسرائيلية تحسباً لأي حماقة، حسب البيان. بالشأن الفلسطيني نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضاً قناتنا على التليجرام. إلى اللقاء.